بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، وقفنا في شرح رسالة صفة الصلاة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين على قوله رحمه الله: ثم يستفتح. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ويستفتح ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه أبو داود. وهذا هو الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر له الحديث، وله أن يستفتح بغير ذلك، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به، وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ولكن لا يجمع بين هذه الاستفتاحات، بل يقول هذا مرة وهذا مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، ويقرأ الفاتحة. والفاتحة
حسبك. يقول المؤلف رحمه الله: ويستفتح ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا هو دعاء الاستفتاح في الصلاة، وهو سنة. الراجح من كلام أهل العلم أنه سنة ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأن يستفتح الصلاة به بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر، يبدأ بدعاء الاستفتاح الذي ذكره المؤلف هنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. عادة الإنسان إذا أراد أن يدعو ويشير إلى البعد، يشير إلى البعد، فإنه يشير إلى ما بين السماء والأرض، أو يشير إلى ما بين المشرق والمغرب، فيقول أبعد ما بين السماء والأرض، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهنا يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والخطايا والذنوب هذه تثقل العبد، تثقل العبد كما يثقله الشيء الذي يحمله، فهي وزر عليه يتحملها. لكن إذا دعا بهذا الدعاء وقلبه تعلق بالله جل وعلا فحري أن تجاب دعوته: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بمعنى اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لي خطاياي، اللهم لا تحملني إياها. الإنسان يقع في الخطايا والذنوب، يقع فيها، لكن إذا تبع ذلك الدعاء، دعاء العبد للتخلص منها، فالله جل وعلا غفور رحيم. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض إذا أصابه الوسخ يظهر فيه، بعكس الثوب الأسود الملون أو اللون الآخر غير الأسود، لكن الأبيض من حين ما يقع عليه الوسخ يظهر فيه. فالمسلم المقبل على ربه الذي يدعوه يسأل ربه جل وعلا أن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض إذا غسلته بالماء أو بالماء والصابون فإنه يتنقى، يصبح أبيض واضح، ما فيه أثر الوسخ. هكذا المسلم يدعو ربه أن ينقى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: واللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا يطلب العبد من ربه أن يغسل ذنوبه وخطاياه، ينقيه منها ويغسلها. والماء لأنه يزيل الوسخ، والثلج لأنه بارد، والذنوب لها حرارة على القلب تؤزه للوقوع بالشهوة والعياذ بالله. فهو إذا غسل بالثلج فإنه يبرد، وهكذا القلب يبرد بإذن الله إذا نقي من وغسل من الخطايا والذنوب. وكذلك البرد تجعل فيه برودة تقويه، تجعله صلبا فلا تفتح المعاصي له بابا ولا تدخل إليه بإذن الله تعالى. وهذا الدعاء هذا فيه ثناء وفيه رجاء وفيه لجوء إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث أيضا ثابت، فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، وإن شاء دعا بالدعاء الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك، يدعو بما بالدعاء الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا معبود بحق سواك. يدعو بهذا وهذا، لكن لا يجمع بينهما، يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذا فيه إحياء للسنة، هذا فيه إحياء للسنة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم والتي يذكرها شيخنا دائما أن السنة إذا وردت على وجوه متعددة فينبغي العمل بها كلها إحياء للسنة ليحيي السنة، ومن أجل أيضا أن يصيب الأجر المترتب على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، ثناء على الله جل وعلا تبارك، يعني تعاظم وتعالى، وتبارك اسمك تعالى جدك، يعني عظم تعالى وعظم سلطانك، ولا إله غيرك، هذه هي دعوة التوحيد، هذه هي دعوة التوحيد، ولا معبود بحق سواك. هناك معبودات كثيرة لكن ليست بحق، في معبودات لكن ليست بحق، المعبود بحق هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وهنا يطلب الإنسان أن ينزه عن النقائص والعيوب، ويطلب الكمال من الله جل وعلا، وأيضا يطلب التنقية من الذنوب والخطايا التي قد تعلق به، والإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. أما صلاة الليل فيستفتح بها بما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يدعو بهذا الدعاء. ولماذا خص جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ تشريفا لهم وتكريما لهم لما لهم من الفضل. فاطر السماوات يعني خالق السماوات سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، هذا يختص به الله جل وعلا، فهو الذي يعلم الغيب، لا يطلع على الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الله جل وعلا هو الحكم العدل، الحكم العدل، ولهذا سيحكم بين عباده يوم القيامة ويوم العرض على الله، يوم أن يعرض ذنوب العباد عليهم ويقررهم ويختم على أفواههم، وتشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهنا تكون الخصومة بين العبد وبين جسده، يقول لأعضائه لجوارحه: قبحكن الله عنكن كنت أدافع، فيجبن بصوت واحد: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. والعباد يختلفون في أمور الدين وأمور الدنيا، لكن الله جل وعلا هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التعود يتعود، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، فيستعيد من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل هذا ورد، فله أن يتعود بذلك. والإنسان إذا عمل بما وردت به السنة لا يشعر بالملل، وأيضا يحصل التجديد دائما، وأيضا لا يتخذ الشيء عادة، ويحيي السنة، ويحصل له الخشوع والخضوع ويكفي في ذلك أنه يحيي السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فرق بين البسملة وبين التسمية. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية فبسم الله فقط. البسملة عند قراءة القرآن، والتسمية عند دخول المسجد والخروج منه، دخول البيت، عند الأكل، عند الطعام، عند الوضوء، عند الغسل، وهكذا. هذه هي التسمية. والبسملة أيضا في الصلاة سنة وليست بواجبة، وهي ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن جيء بها للفصل بين السور، وهي قبل كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة. فلم يضع الصحابة رضوان الله عليهم بينها وبين الأنفال، لم يضعوا البسملة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل لأنهما سورة واحدة، اختلف الصحابة هل هما سورة واحدة أم سورتان، وقيل لأن البسملة رحمة ودعاء، وسورة براءة فيها شدة وغلظة على الكفار، وبدأت بالوعيد للكفار والبراءة منهم، فلا يناسب أن تبدأ بالبسملة. وقيل لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة، فقالوا لا نفصل بالبسملة، لكن نفصل بينهما بفاصل جمعا بين القولين، وهي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدأ الإنسان بالبسملة، ها هنا إذا أراد أن يقرأ أول السورة، أما إذا أراد أن يقرأ من الآيات فلا يبسمل، وإنما يتعوذ، يكفي أن يتعوذ. وهنا ينبغي أن نعلم أن الاستحباب، استحباب قراءة البسملة، هو القول الظاهر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، لكن الذي يظهر أنها ليست بواجبة، لأن الرسول لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له البسملة، لم يذكر له البسملة ولا أيضا الاستعاذة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وهل الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ نقول لا، هي يرحمك الله، هي في الركعة الأولى يستعيذ، في الركعة الأولى مع الاستفتاح يستعيذ، في الركعة الأولى مع الاستفتاح، فبعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يستعيذ بالله جل وعلا، ثم يبسمل. نعم،
ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فهي آية في كتاب الله، ولكنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة وليس فيها بدل، خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء يدل على البسملة. فإذا انتهى من الفاتحة يقول آمين، ومعناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وهي سبع آيات، فاتحة سبع آيات، والمؤلف يريد أن يرد على الرأي الآخر الذي يقول إن البسملة آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستدل رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا لله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول حمدني عبدي، ويقول عبد الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي وهذه لله، ويقول عبد مالك يوم الدين يقول تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. يعني الآن ثلاث آيات ثناء وتمجيد لله، وآية هي عبودية لله جل وعلا، وإقرار واستعانة من العبد بربه جل وعلا. ثم جاءت الآيات الثلاث الأخرى وهي دعاء ليدعو بها العبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إلى آخره. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه ثلاث دعوات يدعو بها العبد، الله جل وعلا يقول ولعبدي ما سأل، يعني أنه يجيبه على سؤاله. إذن هي سبع آيات، ثلاث تمجيد وثناء على الله، وثلاث دعاء من العبد لربه، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الله جل وعلا وبين عبده سبحانه. وهنا الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن في جميع الصلوات للإمام والمأموم والمنفرد، وفي الجهرية والسرية، إلا أن أهل العلم اختلفوا في الجهرية إذا كان الإمام يقرأ والمأموم يستمع هل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، على قولين: القول الأول أن المأموم يلزمه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فهم يرون أن المأموم في الصلاة الجهرية يلزمه أن يقرأ الفاتحة. والقول الثاني أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية قراءة للمأموم، فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. ولعل هذا هو الراجح وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول في عند أهل العلم، وذهب إليه كثير من العلماء ورجحه بعض المحققين. إذن نقول الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، إلا في الصلاة الجهرية التي يستمع فيها المأموم لقراءة الإمام، فهنا تكفي قراءة الإمام. والأدلة مبسوطة في كتب أهل العلم، لأن شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما ناقش هذا الأمر قال إن بهذا القول جمعا بين الأدلة، لأنه ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير الفاتحة خداج، وقال صلى الله عليه وسلم من ذا الذي ينازعني القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، والله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذكر أهل العلم أن هذا في الصلاة. واللحن في الفاتحة يبطل الصلاة، إذا لحن القارئ في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فإن هذا اللحن يبطل الصلاة. ما هو اللحن الذي يحيل المعنى؟ يعني ليغير المعنى تماما. فإذا قال مثلا أهدنا يحيل المعنى ولا لا؟ يحيل، لأن معنى أهدنا أعطنا، والآية اهدنا بالوصل ليست همزة قطع، الوصل اهدنا، وبالتالي اهدنا يعني دلنا وأرشدنا. وهكذا لو قال أنعمت أو أنعمت فهذا يحيل المعنى أيضا. وهكذا لو قال الحمد لله رب العالمين يحيل المعنى، لأن العالمين جزء من العالمين، هذا يحيل المعنى. وإذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته، فلينتبه المسلم لذلك. وهكذا أيضا لو نسي آية، بل لو نسي حرفا من الفاتحة فإن الركعة تبطل، الركعة اللي لحن فيها أو الركعة اللي نسي فيها آية أو نسي فيها حرف من الفاتحة تلغو هذه الركعة تبطل ويأتي بركعة أخرى. وأما اللحن غير المحيل للمعنى فلا يبطل الصلاة. لو قال الحمد لله أو الحمد لله، لو قال رب العالمين أو رب العالمين هذا لا يحيل المعنى، هذا لا يحيل المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله أما البسملة فهي آية من كتاب الله كما أشرنا سابقا، وهي البسملة آية جيء بها للفصل بين السور. والله جل وعلا هذا الاسم خاص بالله جل وعلا، وهو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف، وهو الغني عن التعريف سبحانه وتعالى، وهو علم على الباري سبحانه وتعالى مختص به دون سواه. والرحمن اسم من أسماء الله الخاصة، وجميع الأسماء ترجع إلى ثلاثة أسماء، جميع أسماء الله سبحانه وتعالى ترجع إلى ثلاثة أسماء: الرب والرحمن والله، كل الأسماء ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، قد بسط ذلك ابن القيم عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: فإذا انتهى من الفاتح يقول آمين، ومعناها اللهم استجب، فهي اسم فعل، فعل أمر بمعنى استجب. فينبغي أن يقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فينبغي الإنسان أن يحرص وأن لا يسرح في صلاته، وأن يكون تأمينه موافقا لتأمين الملائكة. نعم نعم.
ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، وطوال المفصل من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ولا بأس، بل من السنة أن يقرأ الإنسان بطوال المفصل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات، رواه البخاري ومسلم. وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع، ويضع اليدين على الركبتين.
حسبك. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ بعد ذلك سورة، بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركعتي الفجر، يقرأ سورة. وهذه السورة تكون من طوال المفصل في صلاة الفجر، ومن أواسط المفصل في الظهر والعصر والعشاء، ومن قصار المفصل في المغرب، والمفصل من قاف إلى سورة الناس إلى آخر القرآن، وطواله من قاف إلى عم، وأواسطه من عم إلى والضحى، وقصاره من والضحى إلى الناس. ولكن لو قرأ الإنسان خلاف ذلك فلا حرج، لكن هذا هو السنة، هذا هو السنة. وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره أن يقرأ بالأواسط، وقال: أفتان أنت يا معاذ. ومن قرأ بالسنة فلا يقال أنها طال على المأمومين، إذا قرأ في السنة يعني من طوال المفصل في الفجر لا يقال أنها طال على المأمومين. وهكذا إذا قرأ من الأواسط بالظهر والعصر والعشاء لا يقال أنها طال، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات، وأيضا قرأ، ورد أنه قرأ بالأعراف، فهم لا إشكال في أن يقرأ، لكن ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين. ولو قرأ من ثنايا السور فلا حرج عليه، ولو قسم سورة بين الركعتين فلا حرج عليه. كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة، لكن ينبغي أن يعود الإمام جماعته على السنة، وأن يقرأ بهم حسب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ونقف على الركوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من علم نافع. فضيلة الشيخ، أنا مهتم بحضور الجنائز، وبعد الدفن أحثو ثلاث حثيات ومن ثم أغادر، فهل يكتب لي أجر القيراط أم لا؟
جزاك الله خيرا على دعواتك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة وتبعها كتب له قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد، نسأل الله الكريم فضله. فالإنسان إذا صلى على الجنازة وتبعها إلى أن تدفن أدرك هذا الأجر العظيم، لكن هل يدركه بتمام الدفن أم يدركه بمجرد وضع الجنازة في القبر وقد تبعها، أم يدركه بإهالة التراب عليها؟ هذا كله محل نظر عند أهل العلم. لكن يا أخي الكريم، أنت على خير وعلى أجر، وكلما جلست حتى يفرغ من الدفن وتعزي أهل الميت فهذا أكمل وأولى، هذا أكمل وأولى. أرأيت لو جاء شخص بعد الأذان للمسجد، أليس أفضل من الذي يأتي مع إقامة الصلاة؟ ومن يأتي مع إقامة الصلاة أليس أفضل ممن يأتي وقد فاته ركعة؟ وهكذا أنت، هكذا أنت الآن في عبادة وفي طاعة، فكلما يعني بقيت وانتظرت حتى يفرغ من الدم لا شك أن هذا أولى، أن هذا أولى. وثلاث حثيات، هذه اختلف أهل العلم هل هي من السنة أم أنها مستحبة، يعني لأن الحديث الوارد فيها تكلم فيه بعض أهل العلم، فبعضهم قال يستحب، ليست سنة الحث ثلاث حثيات وإنما هو مستحب، وبعضهم قال إنه من السنة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الأفضل للمسافر أن يصلي السنة الرواتب أم يتنفل تنفلا مطلقا؟
لا، المسافر الأفضل له أن يتنفل تنفلا مطلقا، لا سيما في الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتنفل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر. وورد بعض الصحابة يقول: لو كنت متنفلا لأتممت. لا ينبغي للإنسان ما دام يقصر الصلاة، لا ينبغي له أن يصلي الرواتب، وأما سائر التطوعات فيصليها. أما إذا صلى مع إمام مقيم وأتم، فمن أهل العلم من يقول له يصلي النوافل القبلية والبعدية. نعم.
ما حكم صلاة العيدين؟
صلاة العيدين اختلف أهل العلم هل هي فرض عين أم أنها فرض كفاية أم أنها سنة. والراجح من كلام أهل العلم أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويرى بعض أهل العلم أنها فرض عين تجب على كل مسلم أن يصليها، لكن الراجح أنها فرض كفاية، إذا قام بها مجموعة في البلد فإن هذا يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ، في صلاة الجمعة إذا دعا الإمام في الخطبة هل يجوز رفع اليدين؟
لا يرفع الحاضرون للخطبة أيديهم إلا إذا استغاث الإمام في خطبة الجمعة، هذا هو الراجح. لا يرفع المأمومون الحاضرون لصلاة الجمعة أثناء الخطبة لا يرفعون أيديهم إلا إذا استغاث الإمام، إذا دعا استسقى، إذا استسقى فهنا يشرع له أن يرفع يديه ويرفعون أيديهم، أما إذا دعا يؤمنون دون رفع أيديهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هي الصلوات التي يحسب أجرها 100,000 صلاة في المسجد الحرام و1,000 صلاة في المسجد النبوي وجزاكم الله خيرا؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم. قيل هي خاصة بالفرائض، قيل هي خاصة بالفرائض المضاعفة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قيل إنها خاصة بالفرائض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال بعضهم: بل هي عامة للصلوات، تشمل فريضة والنافلة. وتوسع بعضهم وقال إنها جميع الحسنات، جميع الأعمال الصالحة تضاعف هنا ب1,000 صلاة، 1,000 حسنة المسجد الحرام، ب100,000 حسنة في المسجد الأقصى، ب500 حسنة. وفضل الله واسع. نعم.
فضيلة الشيخ، في صلاة الجنازة هل نرفع اليدين بعد كل تكبيرة أم لا ترفع اليدين؟
نعم، هذا ثبت عن ابن عمر ويرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. والتكبيرات قال أهل العلم هي مكان الركعات 4 في الصلاة. نعم.
هل يجوز قراءة القرآن وأنا محدث؟
أما حفظا فنعم، لا إشكال، إذا كان حدث أصغر لك أن تقرأ القرآن، وأما إذا كان الحدث أكبر بجنابة فلا تقرأ القرآن. وأما الحائض فالراجح من كلام أهل العلم أن لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. وهكذا المحدث حدثا أصغر الراجح أن له أن يقرأ نظرا لكن لا يمس المصحف إلا من وراء حائل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق في الأجر بين من يؤدي العمرة بالسفر إلى مكة وبين من يصلي 2 ركعتين في مسجد قباء فيكتب له أجر عمرة؟ وكذلك ما الفرق بين من يؤدي الحج بالذهاب إلى مكة ويحج وبين من يؤدي عمرة في رمضان فيكتب له أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي الفجر في مسجد ثم يجلس حتى تشرق الشمس فيكتب له أجر حجة؟
الفرق كبير جدا يا أخي الكريم، الفرق كبير جدا. فما رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر على الصلاة على من توضأ في بيته وذهب وصلى في مسجد قباء أو جلس في مصلاه وحتى تطلع الشمس وينتهي وقت النهي ويصلي 2 ركعتين، ها فرق كبير بينه وبين من يباشر الحج أو يباشر العمرة، فرق كبير جدا. لكن هذا له أجر، له أجر من يحج ويعتمر. وهذه يعني فرق بين وجود الأجر في عمل ليس حجا ولا عمرة وبين أجر الحج والعمرة. لكن هذا على خير. لكن لو جاءنا إنسان وقال أنا بدال ما أحج أبجلس ويعني في مصلاي وأسبح وهلل ثم أتوضأ وصلي 2 ركعتين ولا نبحاج نهائيا، نقول ما سقط عنك الحج. الحج ركن واجب، ركن من أركان الإسلام واجب عليك، لا بد أن تؤديه. لكن في هذا أجر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرب للصحابة، يقرب لهم الأمور بحيث يعني يشحذ هممهم لهممهم للفضل والإقدام على مثل هذه الأعمال الصالحة بحيث يتسابقون إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تكرار الركن يبطل الصلاة، مثل أن يكرر قراءة التشهد الأخير أو يكرر قراءة الفاتحة؟
هل
تكرار الركن،
تكرار الركن لا، لا يشرع، لا يشرع للإنسان أن يكرر الركن. لا، لو كرر الركن متعمدا غير ناس قد تبطل صلاته، مثل الركوع لو ركع 2 مرات قد تبطل صلاته وهو متعمد. السجود لو سجد 3 مرات قد تبطل صلاته. وهكذا أيضا الفاتحة إلا إذا شك أن ما قرأها، إذا شك أن ما قرأها وقوي شكه فهنا يقرأها. فرق بين التكرار المتعمد وبين الحرص على أداء الواجب على الوجه الأكمل. نعم.
فضيلة الشيخ، أذن المؤذن في نهار رمضان لأذان الفجر ثم قمت أثناء الأذان وأخذت حبة علاج وشربت كأسا من الماء، ما حكم صيام ذلك اليوم؟
إذا كان أثناء الأذان فلا حرج عليك إن شاء الله، وأما إن كان بعد الأذان فأعد هذا اليوم. إذا كان شربك للماء وأكلك للعلاج بعد الأذان نهائي بعد ما انتهى الأذان فأعد هذا اليوم، ما دام صياما واجبا عليك أعده. وأما إن كان أثناء الأذان فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليك. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا حضرت من بلد وأوصاني بعض الجيران بالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون التسليم على النحو التالي: إن فلانا ابن فلان يسلم عليك.
لا تفعل، لا تفعل ذلك، وقل له يسلم هو على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، قل له يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه في بلده، وأما أنت فلا تفعل ذلك. نعم.
هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وصلاة العيد؟
الراجح أنه لا يشرع في صلاة الجنازة، وأما في صلاة العيد فيشرع. استفتح فيها ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وأما صلاة الجنازة فالراجح أنه لا يشرع، لأن مبناها على التخفيف، مبناها على التخفيف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى ولم يقرأ البسملة؟
صلاته صحيحة، رجحنا أنها سنة وبالتالي صلاته صحيحة. نعم.
كيف نجمع بين قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟
ما بين التعارض، هي سبع آيات، والحديث أيضا صريح في أنها 7 نصفين، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد وبين ربه. نعم.
صليت إماما ونسيت آية من سورة الفاتحة ولم ينبهني المصلين إلا بعد الصلاة،
تعيد تأتي بركعة،
ماذا نفعل الآن بعد انتهاء الوقت والصلاة معي ومع المصلين وجزاكم الله خيرا؟
إذا علم الإنسان بعد الصلاة نبهوه بعد أن سلم يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو بعد السلام. وننتبه هنا للأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس. هو الآن الإمام وجهه وين؟ وجهه وين؟ للمأمومين، صح ولا لا؟ ينبغي أن يستدير وهو في مكانه وهو جالس، انتبهوا، يستدير وهو جالس ثم يقوم، ثم يقوم. هل يكبر ولا ما يكبر؟ نقول لا، ما يكبر، لأن أصلا هو في الصلاة، وهو كبر حينما جلس، فالآن ركعة لاغية لأن نسي فيها آية في الفاتحة، نسي آية من الفاتحة فهي لاغية، يقوم ويأتي بركعة. لكن لو كان معه نساء ولا معه ناس يعني خارج ما يرونه ولا يرون المأمومين، لو كبر لا حرج، ويأتي بركعة ثم بعد أن يسلم من الفريضة بعد أن يأتي بهذه الركعة يسجد للسهو بعد السلام، لأن هنا نحكم عليه بأنه زاد في صلاته ولا نقص؟ ها، نقص ولا زاد؟ نقص ولا زاد؟ لا زاد ركعة، هو عبارة زاد ركعة اللي اختل فيها قراءة الفاتحة هذه تعتبر زائدة، فهو لو حسبت الركعات اللي جاب كم واحدة منهن لاغية، فنحكم عليه بعد الفراغ من صلاته أنه زاد في الصلاة. وإذا زاد المسلم في صلاته سجود السهو يكون بعد السلام ولا قبل السلام؟ يكون بعد السلام. نعم
شيخ، ماذا عليه الآن بعد انتهت الصلاة؟
أما الآن إذا كان يسأل الآن والصلاة فاتت قبل يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، نقول تعيدون الصلاة كاملة، تعيدون الصلاة، تعيد الصلاة وتخبر من تعرف من المأمومين اللي صلوا معك بأن يعيدوا الصلاة كاملة.
فضيلة الشيخ، إذا دخل المصلي المسجد بعد الأذان هل يصلي تحية المسجد ثم يصلي سنة الفرض الراتبة أم يصلي السنة والفرض فقط جزاكم الله خيرا؟
لا، هو يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد. تحية المسجد المقصود فيها ألا تجلس حتى تصلي. أرأيت لو جئت والإمام يصلي هل ستصلي تحية المسجد ولا تدخل مع الإمام؟ تدخل، تكفي عن تحية المسجد. فأنت إذا جئت تصلي السنة وتدخل فيها تحية المسجد، وهذا يظهر في صلاة الفجر. لو جاء الإنسان بعد الأذان هل يشرع له أن يصلي تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ تسليمة واحدة ينوي بها سنة الفجر، سنة الفجر القبلية، وتغني عن تحية المسجد. نعم
أحسن الله عليكم، ما حكم التصوير؟
تصوير الأصل أنه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة مثل الرخصة، البطاقة، الجواز، هذه ضرورة ما يمكن تستقيم حياة الإنسان إلا بها الآن في الأوقات المعاصرة. والحاجة توثيق المحاضرات، اللقاءات، الدروس. إذا جاء مسؤولون عن التوعية والتوجيه في المسجد النبوي قالوا سنصور هذا الدرس من أجل التوثيق، لا إشكال في هذا تعتبر حاجة. ومثلها أيضا يعني الإنسان في حاجاته الأخرى وتوثيق بعض الأعمال، لكن التصوير عبثا، تصوير للذكرى، هذا الأصل أنه لا يجوز. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، هل فيه دلالة على أنه كان يعلم مكان قبره ووفاته قبل موته صلى الله عليه وسلم؟
هو ورد أنه ما بين منبري وقبري، ورد ما بين منبري وبيتي، ورد ما بين منبري وبيتي. ولكن لو ثبتت هذه الرواية، إذا ثبتت أنا أقول نعم قد يكون صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه بذلك. ثم إن الأنبياء أين يقبرون؟
حيث يموتون،
حيث يموتون. الأنبياء هذه من خصائصهم، من خصائص الأنبياء أنهم يقبرون حيث
يموتون
في المكان اللي يموتون فيه. ومن خصائص الأنبياء هنا أن الأرض لا تأكل أجساده، أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. ولهذا لما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي. قالوا كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ إيش معنى أرمت؟ بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهو صلى الله عليه وسلم قبر حيث مات، مات في حجرة عائشة بين يعني على وهو على صدرها، فدفن في مكان وفاته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجمعنا به، وأن يريدنا حوضه، وأن لا يحرمنا شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم
فضيلة الشيخ، ما هو فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. لكن لم يرد فيها في الصلاة خصوصية، لم يرد، إنما أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعني يكثر من العمل الصالح في هذا المكان، لكن ليس هناك دليل خاص على الصلاة ولا على التسبيح ولا على التهليل وعلى قراءة القرآن فيها، لم يرد إلا هذا الدليل. نعم.
هل يجوز الجمع بين نية صوم الست من شوال وصيام الأيام من البيض؟
نعم، لا إشكال فيها، هي كلها صيام تطوع. فلو أن الإنسان أخر صيام الثلاث أيام من الست وصامها يوم 13 و14 و15 يدرك إن شاء الله أجر صيام ثلاث أيام من الشهر، يدرك هذا إن شاء الله. ولو صامها الاثنين والخميس يدرك أجر صيام الاثنين والخميس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط المسلم في دعائه في صلاة الجنازة أن لا يدخل أهل البدع في الدعاء؟
لا، لا ينبغي ولا يشرع، ولم ينقل هذا لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليه، ما نقل هذا. فينبغي الإنسان أن يدعو، والأصل أن الذين يموتون ويقدمون للصلاة عليهم أنهم مسلمون، فادعوا لهم والله جل وعلا يتولاهم. نعم.
ماذا يفعل المأموم إذا صلى خلف إمام يسرع في الصلاة سرعة مخلة بأركانها؟
المأموم يفارق، إذا صلى مأموم مع إمام لا يمكن من أداء الواجبات في الصلاة ينبغي للمأموم أن يفارق هذا الإمام، ينوي الانقطاع ويكمل لنفسه، ينوي الانقطاع ويكمل لنفسه ولا يتابع هذا الإمام حتى ولو كان في الصف، صلي لوحده. نعم.
فضيلة الشيخ، الذهاب إلى مسجد قباء هل يشترط الوضوء في الفندق أم أن الوضوء في مسجد قباء
لا،
حتى أحصل على أجر العمرة؟
الأصل أن يتوضأ في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين. فالأصل أنك تتوضأ في البيت، لكن لو انتقض وضوءك توضأ من الطريق أو من عند المسجد، لا حرج في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، كم من الكيلو يزكي الرجل؟
زكاة الفطر 3 كيلو، زكاة الفطر 3 كيلو، المقصود زكاة الفطر، يظهر أنه يقصد زكاة الفطر 3 كيلو، زكاة الفطر 3 كيلو. نعم.
فضيلة الشيخ، ما علاج ذنوب الخلوات؟
الصدق مع الله جل وعلا، الإقبال عليه، وتذكر عظمة من يعصيه، وتذكر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، وتذكر العذاب المرتب على هذه المعاصي، ويتذكر أيضا أنه إذا أمسى قد لا يصبح، وإذا أصبح قد لا يمسي. هذا مما يعين الإنسان، ويحرص على الصحبة الطيبة، ويدعو ربه جل وعلا ليل نهار أن يحفظه من شر شياطين الإنس والجن، وأن لا يجعل للشيطان إليه طريق، وأن يحفظه من الشهوات والشبهات، والله جل وعلا يتولانا وإياه. نعم.
أحسن الله لكم. ما حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة الفاتحة؟ هل أواصل الصلاة معه أم أعيد الصلاة؟
لا، لا تجوز الصلاة، صلاته باطلة، صلاته باطلة، كيف تصلي خلفه وصلاته باطلة؟ لا يجوز. إذا أمكن أنك يعني تفارقه، تفارقه وتقرأ الفاتحة في هذه في الركعة التي لحن فيها لحن يحيل معنى، وإذا ما أمكن فإذا أمكنكم تعدلونه تبينون له لعله يعني يقرأها على أحد ويستقيم لسانه، وإذا ما أمكن لا تقدمونه للصلاة فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين السنة والمستحب؟
السنة ما ثبت بدليل، السنة ما ثبت بدليل، والمستحب يقول الفقهاء ما ثبت بتعليل، المستحب ما ثبت بتعليل، وأما السنة فهي ما ثبتت بدليل. نعم.
ما هو المشروع عند الانتهاء من دفن الميت؟
مشروع أن يسأل الله له التثبيت، يقف على رأسه ويسأل الله جل وعلا له التدبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن جنازة قال: اسأل الله لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل، يدعو له، ومن دعائه أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته عند السؤال، لأن الميت يسأل في هذه يعني بعد دفنه يسأل، لكن لا يقول فإنه إذا أراد أن يعظ أو يوجه أو يعلم لا يقول فإنه الآن يسأل، لأن هذا قاله الرسول بوحي من ربه، أما أنت ما تدري هو الآن يسأل ولا لا، قل ادعو له، اسأل الله له الثبات بس، لكن لا تقول فإنه الآن يسأل، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، الذي عليه قضاء من رمضان هل له أن يقدم الست من شوال عليها؟
الأفضل والأكمل والأولى أن يبدأ بصيام القضاء، يبدأ بصيام القضاء لأنه دين، ودين الله أحق بالوفاء. وأنت إذا كان عليك دين تتصدق ولا تسدد الدين قبل؟ سدد الدين، وأنت ما تدري ما يعرض لك، قد تموت، فينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء رمضان. لكن الراجح من كلام أهل العلم أنه لو قدم الست تجزئ ويدرك أجرها، خلافا لمن قال أنه لا يدرك أجر الست، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. هم يقولون أنك إذا صمت رمضان وعليك قضاء ما كملته، لم تصم رمضان، والرسول يقول: من صام رمضان وأتبعه، اللي عليه قضاء منه ما كمل رمضان لازم يكمله عشان يتبعه بست من شوال. لكن هذا مرجوح، والراجح أن له أن يصوم النفل، يقدم النفل، لكن الأولى بكل حال أن يبدأ بالفرض وينهيه. نعم.
أثابكم الله ونفع بعلمكم، ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟
لا شيء عليه، لأن بغير اختياره احتلم وأنزل، لا شيء عليه، هذا بغير اختياره، فصومه صحيح ولا يؤثر هذا في صيامه. نعم.
هل هناك دعاء بعد التشهد الأول بعد الركعتين الأولى من الصلاة؟
لا، التشهد الأول إذا سان قرأ التحيات وطول الإمام، الإمام صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في دعاء معين بعد قراءة التشهد الأول. نعم.
ما حكم إذا طلبت من شخص أن يدعو لي وأقول له أنا محتاج لدعائك؟
لا ينبغي الحقيقة أن يقول يعني أنا محتاج لدعائك، أو يعني يظهر للتزكية له، لأن هذا قد يصاب بالعجب. لكن طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، لا سيما إذا سافر، دعوة المسافر مستجابة، الذي يظهر أنه لا شيء في ذلك. ومنعه بعض أهل العلم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم منعوا ذلك، لكن الذي يظهر أنه لا بأس به، لا بأس أن يقول لا تنسانا من دعائك أو ادعو لنا، لكن لا يزكيه على الله، هذا هو محل إشكال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.